لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في هذا اللقاء. صمنا رمضان ومن الله تبارك وتعالى علينا بالعيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قمنا به وما عملناه وما يعني أطعنا ربنا تبارك وتعالى فيه مقبولا غير مردود يا أرحم الراحمين. وهكذا أيام الله تبارك وتعالى تتواصل بالخير والرحمة والمغفرة والعبادة مع المسلم، محطات في عمر المسلمين ما بين رمضان وعيد وحج، مواسم الخيرات هي عمر المسلم كله، كما قال الله لخير خلقه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما أسعدنا نحن المسلمين بهذا الدين، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعد انتهاء الحياة نسأل الله أن نقولها في الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أرسلت له رسالة حب عبر التليفون المحمول ولا أعلم أين هو، فرد علي من المدينة المنورة مع ذكرياته هنالك، وأول مرة رأى فيها الكعبة المشرفة في حياته، الداعية الكبير المعروف فضيلة الشيخ هشام التبعي. مرحبا بالشيخ هشام.
يا رب يحفظك ويملأ قلبك بالإيمان ويفيض عليك مفيضات رحمته ويزيدك أدبا وخلقا ورفعة.
عزكم الله، الحمد لله على السلامة، وأسأل الله أن يتقبل منا. أنا حبيت أشرك السادة المشاهدين لأن في أشياء يعني ترى فيها يد القدر العظيم تفعل، مثل ما قلته الآن، أرسلت لحضرتك رسالة حب وكأن كما عبرت التعبير العاجز كأن جناح جبريل ضرب فهفى علي فأصابني هواء من نفحاته، فأحببت أن أقول لك أحبك في الله. شكرا
لك الله.
فجاءتني الرسالة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي عموم المسلمين في قلوبهم شوق لبيت الله الحرام، حجا وعمرة وزيارة. عموم المسلمين في قلوبهم شوق إلى الوقوف أمام رسول الله: السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي ورسولا عن قومي، إلى آخر مشاعر الحب. شيوخنا الذين يعيشون عمرهم يعلمون الناس الدين، يفهمونهم سنة رسول الله، يعرفونهم من هو محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله، كيف تكون مشاعرهم في رحلة الحج؟
بارك الله فيك، وأسأل الله أن يتابع لنا ولك وللسادة المشاهدين بين الحج والعمرة. ودعني أولا أثني بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم على ما أنعم الله به عليك من أدب وخلق وعلم. والرسالة التي أشرت إليها ذكرت متكرما مترفعا متعاليا في خلقك أستاذي وأنا تلميذك. بارك الله فيك، وأسأل الله أن نتعلم منك ما قد تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الشوق أخي الحبيب إلى هذا المكان المبارك، فهذه دعوة وقد استجيب له: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. وأشار بأفئدة إلى موضع الحب من الإنسان،
الفؤاد.
نعم. ومن روائع الكلام، وأنت أستاذ الذائقين، أنه لم يقل فاجعل قلوبا من الناس، لأن القلب فعله من قلب تقلبه، والفؤاد هو المستقر. فالفؤاد بخلاف القلب، القلب مشتق من قلب قاف لام باء، وهو الفعل الذي يرجع إلى التقلب
والتغير
أما الفؤاد فهو موضع الاستقرار في القلب، هكذا يعرف في القواميس.
ولذلك كان حب موسى عليه السلام مركوز في قلب أم في فؤاد أمي عفوا. فلما يعني تركته وألقته في اليم قال القرآن معبرا أصبح فؤاد أم موسى فارغا،
فارغا وليس متقلبا. يعني الموضع خرج منه السكينة لكنه مستقر،
بقي الفؤاد
مستقر.
مستقر.
نعم. فحقيقة الحب إلى هنالك ربما عند السادة الدعاء والعلماء يأخذ طابعا كما تفضلت، لكن هذا طابع خاص لا يستشعره إلا أمثالك من ذوي الذائقة الجميلة. لكن حقيقة كنا نحسد بعض العوام على شدة حبهم حتى تفيض عيونهم دمعة، وقد لا نجد نحن هذه الدمعة.
سبحان الله.
أي نعم. فربما هذا يذكرني بأبيات لأبي تمام الشاعر العربي.
نعم.
الذي يقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. غالبا صاحب الدمع الغزير هو الذي يزور لأول مرة. ولذا حضرتك في سؤالك الكريم تسأل عن المشاعر التي كانت في أول حج،
اللحظة الأولى. نعم.
أي نعم.
نعم.
هذه بالفعل لا تعوض يا شيخ مصطفى. هذه أول لقاء تصافح فيه عينك الكعبة المشرفة، هذا اللقاء الأول لا يعدله لقاء بعد ذلك.
أو تذكر ذلك يا فضل الشيخ، أول حجة لك، أول مرة تدخل الحرم وخط يعني أقدامك تسعى رويدا رويدا إلى مسجد الحرام، ثم ترى الكعبة لأول مرة في حياتي. هذه
نعم.
هذه التي رأيتها في الصور.
نعم.
وفي التلفاز وفي الفضائيات في كذا، لكن مباشرة عينك تكتحل برؤية الكعبة المشرفة. كيف كانت مشاعرك؟
أذكر أخي الحبيب أنني دخلت من باب معروف هناك في أول لقاء لي بالكعبة المشرفة يقال له باب العمرة.
نعم معروف.
أي نعم. هو الآن الحمد لله في التوسعة الجديدة، لعل حضرتك لاحظت.
نعم.
ما شاء الله هذا المكان قد اتسع وسوف يتسع بإذن الله تعالى. ليحتضن العاشقين من كل أمصار الدنيا بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
في الحقيقة يعني حين دخلت من الباب لمحت عيني أسفل الكعبة، فأبيت أن أنظر إليها من أسفلي، فغضضت الطرف حتى إذا وصلت إلى صحن الحرم نظرت إليها كاملة، لكني حين بدأت النظر رأيت الجزء الأسفل منها، فأبيت أن أبتدي النظر من أسفلها، فغضضت طرفي معامدا حتى أصل إلى صحن الحرم، فتجسمت الكعبة المشرفة شاخصة بجلالها وهيبتها، حدثت رجفة، ويعني أسأل الله أن يتقبل يعني دمعة، لكن الرجفة كانت معي في هذا اللقاء الأول. في الحقيقة يعني اختفت هذه الرجفة فيما بعد، ربما لأنه الحب ما الحب إلا للحبيب الأول، يعني اللقاء الأول دائما مع الشوق الجار في القديم، لأني قبل هذه العمرة سعيت 5 سنوات متواصلة مركزا على الحج ولم يكتب الله تعالى لي الحج، فكان شوقي يعني ضغط
جارف
5 أعوام كاملة، فلما رأيتها يعني كأني بعد جهد جهيد وصلت إلى منتهى الأمل.
نعم. فضيلة الشيخ هشام، دائما يعني احنا بين التاريخ والجغرافيا.
نعم.
التاريخ إبراهيم و موكب النور.
نعم.
كله إلى خاتم الأنبياء سيدنا محمد.
نعم.
ثم هذه البقعة العجيبة في تكوينها الجغرافي.
نعم.
يعني الإنسان يسعى ويدفع فلوس ويحجز مكان عشان يستمتع فيه يكون مريح، لكن أنا أعجب المسلمين اللي يعملوا جمعيات مثلا أو يعني يحوشوا فلوس أو يرتبوا نفسهم ليذهبوا إلى مكان فيه حر شديد.
نعم.
فيه محاط بالجبال.
نعم.
فيه زحام.
نعم.
فيه معاناة.
نعم.
نفلسفها ازاي؟ يعني طبيعة الإنسان يميل إلى الدعوة والراحة وإلى الأماكن السياحية وإلى الأماكن فيها بحار وأنهار وكذا، ما الذي يدفع الناس إلى أن يعني يغرموا ويدفعوا لهذه المشقة وهذا العرق؟ من أين، ما هي الدوافع؟
لو أني سألتك هذا السؤال فبماذا؟
لا أنا مش هعرف أقول زيك يا مولانا.
لا إن شاء الله أحب أن أسمعك يا جدي.
يعني الحقيقة هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالله. نحن لم نرى الأنبياء، ما بقيت إلا هذه الآيات وهذه الشواهد. أنا مش عارف أقول إيه يعني الحقيقة. أنا عاد يعني أنظر للإنسان ومكوناته ورغباته في الحياة، لكن تختفي كل هذه المعادلة، تنقلب أو مش عارف تعتدل في نفس الإنسان. فيبقى هذا القصد وهذه المشقة فيها لذة، كلذة الصيام فيه امتناع عن الشهوات كلها، ومع ذلك يشعر الإنسان بلذة الحرمان. ماذا يريد الإسلام منا في
لذة الحرمان جديدة؟ هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني أنا أخذ الإجابة منك، كان يسير في المدينة وقد كان صحابيا وعاش ردحا من الوقت مع قرة عينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يمشي في المدينة بعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، يقول لعل قدما تقع على قدم. فما ظنك بمكة؟ ليس فقط لعل قدما تقع على قدم النبوة في المكان الذي وطئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وآباؤه، يعني في هذا المكان لعل قدما تقع على قدم إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام، ومن جاء بعده ومن كان قبله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة.
هذه الآية حينما تمسك فضيلة الشيخ هشام المصحف وأنت في جالس في الحرم أمام الكعبة، وتقرأ هذه الآية، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وأنت ترى يعني تقرأ في المصحف هذه الآية وتنظر إلى هذا البيت الذي يتكلم القرآن عنه، وتقرأ قول الله تعالى وأنت جالس أمام الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، كيف تكون مشاعرك؟ هل اختصرت المسافة، اختصر الزمان؟ يعني أريد تعبيرا عما تشعر حينما تقرأ هذه الآية وأنت أمام من يتكلم، ما يتكلم عنه العليم الخبير سبحانه وتعالى.
هو كما يقولون ليس الخبر كالمشاهدة.
الله.
نعم. فالمشاهدة شيء والخبر شيء، وحين تشعر أنك في المكان الذي يعني الدنيا كلها تتوجه إليه وأنت بينك وبينه أمتار، تجلس بين يدي الكعبة مقتربا منها أو مبتعدا أيا كان، هذا المكان بينك وبينه أمتار والدنيا كلها تسعى لأن تتوجه إلى هذا المكان. وعلى فكرة كثير من الناس يخطئ عين القبلة وإن كان يحسن الجهة، يعني معظم البوصلات لم تحدد موضع الكعبة من جهة عينها، إنما هم يتوجهون إلى جهتها، إلى يعني
الجهة بشكل عام.
نعم. لكنك أنت الآن بين يديها، يستحيل أن تخطئها مثلا،
لا يحول بينك وبينها شيء.
نعم. والمشهد يعني هو شاخص بدأ يعني جسمانيا، أما المشاعر فمن الله سبحانه وتعالى. يعني الكعبة بين يديك بناء، أما عظمة الكعبة وعظمة المكان وعظمة الشعور فهذه صلة بين العبد وربه.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك.
كأن الله يفيض جلال الكعبة في قلبك، مهابتها يعطيها في قلبك. فلكن أنا عايز برضو أسمع منك.
لا لكن هو الحقيقة مسألة يعني المفردات الكعبة والحج والمناسك وهذه الشعائر، برضو يعني ما نتوقف عندها. يعني حينما أقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. وأنت تقرأ هذه الآية وأنت على عرفات مثلا في الحج، هذا الجبل اللي أنا قاعد عليه دلوقتي هو الذي يتكلم عنه رب السماوات والأرض في أثر القرآن الخالد. دي مسألة يعني يتصاغر الإنسان فيها أمام منة الله الكبرى، عظمة الله الجليل الذي اصطفى هذه الأمة. حينما يقرأ المسلم قول الله تبارك وتعالى هو اجتباكم، وهو في هذه الأماكن يشعر بحقيقة الاجتباء والاصطفاء فعلا. وما جعل عليكم في الدين من حرج ثم يربطه بملة أبيكم إبراهيم، أبيكم يعني القرآن يحدد النسب والانتساب. هو سماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. عايزين نتأمل هذه العظمة اللي احنا ربما تضعف بسبب أمور كثيرة في نفوس المسلم. إنسان جليل بجلال الله تبارك وتعالى، عظيم بعظمة الله بارتباطه بدينه، بتتجلى هذه المشاعر في هذه الأماكن تحديدا. ولذلك الحقيقة قد يأتي الإنسان من بلدي أيا كانت البلد محبط ومنهزم نفسيا، لكن حينما يرى الوفود ناس يعني زرافات وجماعات في صلاة الفجر في أي دنيا في أي مكان في الدنيا، ترى الناس رايحين أفواج في صلاة الفجر إلى بيت الله الحرام، في صلاة الظهر، في الصلوات الخمس، من كل أجناس الأرض. فيشعر الإنسان أن هنا أمة محمد
الله صلى الله عليه وسلم،
الأمة موجودة وبكل لسان. يعني هذه المعاني وغيرها كيف تتوقف عندها فضيلة الشيخ؟
وشيخنا الشيخ مصطفى، لو أن الأمر بيدي لجعلتك تتكلم وحدك، يعني أنت تتكلم كلمات تخرج من القلب. هو ارتباط الآيات بالواقع. نحن نتلو القرآن في أماكننا، في أماكننا، في أوطاننا. فإذا قرأت القرآن في الكعبة المشرفة في مكة في المدينة، هناك مذاق خاص.
الله أكبر.
أي نعم، هناك مذاق خاص تماما بخلاف قراءتك. والقرآن هو هو، لم يتبدل ولن يتبدل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
إذن المكان له أثر وله بركة وله نور.
أحسنت. لكن برضو عايز أقول يا فضل الشيخ مصطفى، الذائقة التي كنت تتحدث بها، القلب الذي كنت تتحدث به الآن أيضا له فارق. حتى في الشخص الواحد، لعلك تقرأ في وقت وفي وقت آخر تقرأ نفس الآيات وشعور يختلف.
صحيح.
أي نعم، فحضور القلب، حضور القلب قد لا يكون متوفرا في قراءة في وقت ما، ونفس الصورة نفس الآيات التي تقرأها في مقام آخر بقلب آخر، لا أقصد بقلب آخر أي بشعور قلبي آخر، يختلف المذاق. يعني هذه الكلمات الآن التي كنت تتحدث بها، يعني كأنك يعني قلبك أو كأن قلبك يحدث قلبي. فإحنا خارجين من رمضان، وحضرتك برضو كنت قبل رمضان في عمرة، وأنا جاي من عمرة، فيظهر أن القلوب عمالة تتخاطب، وأعتقد أن المشاهدين يعني يتفاعلون مع كلماتك، وأنا أول مشاهديك الذين يتفاعلون معك.
العفو سيدنا. خطورة من يملك القدرة على الحج، القدرة البدنية والمادية بكل أنواع الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. وهذه رحمة الله تبارك وتعالى، الله على الناس حج البيت
من استطاع
إليه سبيلا. يعني خلاص، يعني قطعت أعذار الناس في هذا، أصحاب الأعذار خارجين عنه. لكن كيف يتأتى لمسلم يملك الزاد بكل أنواعه والصحة والقدرة، ولا يفكر أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام؟ ولا أدري صحة حديث أنه فليس فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. لخطورة من يقدر على الحج ولا يبادر لهذه الرحلة ويغرق في أمواج الحياة التي لا تنتهي يعني.
هو طبعا هناك حديث، هو حديثك صحيح الترمذي، وإن كان قال حسن غريب، لكن الأصح ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت به الآن فضيلتك: حجوا قبل أن لا تستطيعوا، وحجوا فإنكم لا تدرون ما يعرض لكم. هذان حديثان لعلهما أصح إسنادا. فالحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. ونحن في دنيا الواقع، أنا مثلا يعني من الله علي بالحج من فضله وكرمه حوالي 6 سنوات أو 6 مرات، في كل مرة كان هناك تشديد لم يكن في المرة السابقة،
تشديد
في الإجراءات، تشديد حتى
في ظروف الحياة التقلبات. نعم.
ولا شك أن في كل مرة كانت الصحة أقل مما كان سابقا، ولذلك في أول حجة امتن الله بها علي لم أترك سنة إلا وأتيت بها، ويعني لم أأذن لنفسي برخصة واحدة
ما شاء الله.
أي نعم، في أول حج. لكن بعد ذلك اضطررت إلى شيء من الرخص مع تأخر أو مع كبر السن وهكذا يعني. فأريد أن أقول هذا حتى يا أخي الحبيب في باب الإجراءات التي تسنها المملكة السعودية بارك الله فيها وفي أهلها وعلمائها، أيضا هناك إجراءات تقتضي. يعني مثلا هذا العام يا أخي الحبيب والعام السابق بسبب التوسعات التي في الحرم الشريف تقللت نسبة الحجاج، وأعتقد أن هذه السنة والتي تليها وربما لمدة 3 سنوات أخر العمل على قدم وساق في الحرم اقتضى أن تقل حصة الحجاج من كل أنحاء الدنيا.
هكذا الظروف وهكذا الموانع. هنا حديث النبي حج قبل ألا تستطيعوا، كلمة فيها إعجاز.
أي نعم،
لأن يعني الاستطاعة قد تتغير الظروف من عام إلى عام.
وأخشى فضيلة الشيخ مصطفى، أخشى وإن كنت أريد أن أقول أوقن بأن من أخر بغير عذر ثم أدركه الموت إنه لمؤاخذ.
نسأل الله العافية.
أي نعم، يعني من استطاع وأخر وسوف وأدركه الموت فأخشى أن يكون مسؤولا عن إضاعة الفريضة، ولا سيما حجة الإسلام.
لأن هي الحجة الأولى قبل أن لا تستطيع.
أي نعم، فإنك لا تدري ما يعرض لك.
من عجائب القرآن أنه حينما يذكر يعني ألفاظ الندم بالنسبة للذي فوت وسوف حتى لقي الله خاليا الوفاض مفلسا، نسأل الله العفو والعافية، أنه يقول: يا ليتني قدمت مش لمماتي، قدمت لحياتي.
حياتي أحسن.
فهذه ليست حياة الفانية، الحياة البقية أن الدار الآخرة لهي الحيوان. فتعمير الحياة: يا ليتني قدمت لحياتي الحقيقية، يعني إن صح هذا التفسير يعني.
جميل جميل وموافق للقرآن.
نعم. كل أدوات التخفيف في الحج فعلها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كما نتعلم منكم. وأنا أقف عند هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ عايز وقفة. نعم. تبين مدى تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعض الناس تتراجع وتسوف وما إلى ذلك.
نعم،
فضل
فضلك الله. هو يعني قلوب الصحابة قلوب تواقة، ولعل الله أيضا ألقى على ألسنة الصحابة الأسئلة التي تنتفع بها الأمة الآن.
نعم.
لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فلعل أنا أرى أيضا يعني الأقدار ترسل على ألسنة الصحابة ما انتفعت به الأمة من بعدهم،
ولعل هذا الصحابي حريص، يعني سؤاله فيه حرص.
فيه حرص. نعم. فهي قلوب الصحابة هكذا.
نعم.
يعني أظن لو في زماننا لسكتنا، ليس من باب يعني ماذا أريد أن أقول، يعني ليس من باب التأدب، فكلهم أكثر منا أدبا، هم علمونا الأدب، لكن لسكتنا خوفا أن تفرض من جهة أنفسنا،
هروبا من التكليف. والصحابة شرفوا في القرآن. أرى أنا ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في أكثر من مرة كلمة يسألونك. يسألونك. أيوة. يسألونك. الله. هذا تشريف للصحابة. للسائلين.
نعم.
والذي تكرم وتفضل بالإجابة هو رب العالمين.
نعم.
يبين
نعم.
لهم يعني.
نعم.
فهذه هذا مقام جليل وكريم.
نعم. أحسنت.
رضي الله عنك
وشكر الله.
نعم. نعم. الحقيقة يعني اختلاط الشعائر بالمشاعر.
نعم.
يعني هي شعائر ومشاعر. نعم. الحقيقة وهذه كلها متوازية.
نعم.
يعني المناسك عجيبة الحقيقة.
نعم.
طواف له أحكامه وحكمه.
نعم.
وأسراره وأنواره.
نعم.
هذه الحركة الدائرية.
نعم.
وهذا هذه الأشواط السبعة اللي محددة في شريعة الله، ما تكونش 8 ولا 10 ولا كذا.
نعم.
هل هي تعليم للمسلم الالتزام، إن التزم واستمسك بالذي أوحي إليك، السعي بين الصفا والمروة بهذه الطريقة، استدعاء لتاريخ.
نعم.
عظيم هاجر أم إسماعيل.
نعم.
الطفولة والأمومة ينشأ منهما تشريع لأمة تعيش إلى يوم القيامة، معاني أنا بستجليها مع حضرتك يعني.
نعم. بارك الله فيك. وفضلتك تفضلت بقضية الاتباع. هي طبعا هذه وتكفي، وإن كنا نقرأ أحيانا بعض أسميها مثلا الطرائف العلمية، ففي كتاب من الكتب الإعجاز العلمي وقع في يدي، يعني لعله يصدق أو لا يصدق، لكن إحنا في البداية والنهاية هو الاتباع كما تفضلت.
نعم.
وتعليمه الالتزام بكلام النبي، و كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم بغير سؤال عن معناها أو سببها أو هكذا. لكن من باب الطرائف العلمية قيل إن الطواف حول الكعبة 7 أشواط يساوي المسافة ما بين الصفا والمروة شوطا واحدا.
الله أكبر.
يعني هذه الأمور قد تصدق وقد لا تصدق، لكن أنا لا أشغل نفسي إلا بما وصل إلي من علم صحيح، والأصل هو الاتباع، ومع الاتباع تتنزل الرحمات والبهجة والرحمة والشعور باللذة كما أشرت حضرتك في عباراتك الجميلة.
الله يبارك.
أي نعم.
نعم.
فتفضل.
زمزم لا نستطيع أن ننهي الحلقة إلا بالكلام عنها حجا وعمرة.
نعم.
حرص المسلمين على الشرب من ماء زمزم وما ورد في فضلها.
نعم.
وفي يعني ما تكرم الله تبارك وتعالى به في هذا الماء.
نعم.
المقدس هذا.
نعم.
الماء المبارك.
نعم.
الجميل.
نعم.
الحقيقة حينما يقول رب العزة والجلال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، كلام عن الماء بشكل عام، فزمزم حياة القلوب.
نعم.
يعني لخصوصيتها.
نعم.
كيف ترى ذلك مولانا؟
فضلتك تفضلت بالآية: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فما ظنك بأبرك ماء كما جاء في الحديث الصحيح: خير ماء على الأرض ماء زمزم.
الله.
فيه طعام طعم وشفاء سقم. فإذا كان الماء مطلقا كما تفضلت فيه هذه الحياة، فكيف بأقدس ماء وجد على الأرض؟
الله.
أي نعم. فالحقيقة أن الحديث عن ماء زمزم يعني فعلا فيه حياة القلب، وفضيلتك ما شاء الله تفتح مفاتيح الذكاء والفهم والفطنة. فإذا كان البعض يتصور أن في الماء حياة البدن، فإن في ماء زمزم حياة الروح.
الله أكبر.
ولذلك ليست القضية أن تشرب لأنك عطشان، يعني لابد أن تتضلع، ومعنى تتضلع أن تملأ كل أضلاعك.
الله أكبر.
مش قضية عطش، ده مش واحد عطشان عايش شوية مية وخلاص يعني.
والعجيب أن يعني الإنسان المرتوي اللي مش محتاج يشرب.
نعم.
يشرب في طاقة يشرب. للشرب من زمان
يشرب
مرارا. نعم. وتكرارا.
فالمسألة إذن مش مسألة بدن. يعني هذا الماء ليس للبدن وحسب، هو يعني من البدن جزء من نفعه.
الله أكبر.
لكنك ينبغي أن تشرب حتى تتضلع، وهكذا في الحديث تتضلع، ومعنى تتضلع أن تمتلئ أضلاعك.
الله أكبر.
من هذا الماء.
فأمم يهلكها الله بالماء. وأمم أمة يحييها الله يحيي قلوبها بالماء. فدعا ربه سيدنا نوح أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذه مهلكة لقوم، لكن زمزم حياة لأمة هي خير الأمم. الحقيقة الكلام مع فضيلة الشيخ
مع فضيلتك
عفوا يعني كله أسرار وكله أنوار، وأنت حديث عهد بعمرة وزيارة، أسأل الله القبول والمغفرة والعودة الدائمة، وألا يحول بيننا وبين بيت الله الحرام حجاجا وعمارا أي مانع، يا حي يا قيوم، ومن وراء من قبل ذلك ومن بعده قبولا ومغفرة يا رب العالمين. بشكرك فضيلة الشيخ هشام، شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، ومتعنا الله دائما باللقاء معك على
بل الشكر لك أولى. الله يبارك فيك وحفظك الله ونفع المسلمين بعلمك وأدبك وخلقك.
عفو سيدنا، جزاكم الله خيرا. ويعني فرصة الحقيقة من الآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أنا عارف خلاص تأشيرات الحج انتهت تقريبا، لكن نجدد جميعا النية من الآن، والنية يتبعها عمل. نقول لبعض الناس أنت لا تملك شيء، لكن على الأقل ابدأ في تحضير جواز السفر لو ما كنتش محضر جوازك بهذه النية، وما لا تنظر إلى أي أسباب وما تعرفش هتجيلك مني، ممكن تحل مسابقة تكسب عمرة، يعني لا تدري كيف يفتح لك الباب. اعلم أنك تتوكل على رب غفور رحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله مولانا العظيم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد إن الحمد.